الآن هذا ندعه جانبا.
نعم.
وننتقل إلى المتقدمين الذين لا نعرف منهم مثل هذا الاصطلاح. فقال في حديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. فإذا كنا لا نستطيع أن نفهم منه صحة فمن باب اللزوم نحن نعتبره ضعيفا. واضح؟ حينئذ سبق الجواب على قولك إذا وقفنا على إسناد الآخر لا يختلف الأمر بين هذا وهذا في النتيجة يعني في الثمرة. لكن ما هو الفرق؟ الفرق أن هؤلاء المتأخرين صرحوا وأعني الذين التزموا أنهم إذا قالوا رؤيا فهو إشارة ضعيف. أولئك لم يصنعوا صنعوا ولم يفعلوا شانهم. لكن تعبيرهم برؤيا من الناحية العربية يساعد هذا الاصطلاح في الواقع، لأنهم كما أخبركم رؤيا للبناء للمجهول. طيب، كأن الذي يعبر بهذا التعبير يعني لا يدرى من روى هذا الحديث، إذن عادت الرواية إلى مجهول. ولو صدر هذا الفعل المبني المجهول من غير أولئك الذين اصطلحوا هذا الاصطلاح الأخير،
ظهر لي أن الأولين الذين لم يتحروا هذا التحري وهذا القيد، فإذا لم يكن الحديث صحيحا فالأصل فيه الوصف بصحته، لأن العمل بالحديث فرع عن صحته. فإذا كنا واقفين بصحته فهو في حيز ما لا يعمل به أو المتوقف فيه حتى يأتي ما يرفعه،
كما هو الشأن في المصطلحين.
نعم، كما هو الشأن فيه. هذا يعني توضيح كلامكم أنه إيش الثمرة التي ستكون.
نعم،
بارك الله فيكم. صحيح إمام البخاري في صحيحه حول المعلقات.
نعم.
وتحرير الحافظ ابن حجر في استقرائه للصحيح أن ما فضله بصيغة الجزم فهو ثابت عنده، وأن ما فضله بصيغة التمريض فهو إما ضعيف وإما أنه مرضه لسبب أو آخر. هذا ألا يلقي نوعا من الضوء كما يقال على أن الاصطلاح مستعمل ولو بصورة أوسع قليلا من قبل الإمام النووي وهؤلاء القوم؟
بلى، لكن إيش قاعدة مفهومة عن المتقدمين كما هو شأن المتأخرين؟
صحيح، لذلك قلت يعني بصورة أوسع نوعا ما.
نعم، هو كذلك.
جزاك الله خير.
وإياك. نعم.
شيخنا، بالنسبة للرواه المختلطين قد يعني بالتتبع ظهر لي عدة أشياء بها يعرف الرواية المستقيمة التي في زمن الاستقامة والتي في زمن العلة، مثل أن ينص إمام، مثل مثلا أن يحجب عن التحديد. هنا حالة أريد أن أسأل عنها، وهي ما إذا كان تاريخ الراوي يعني تلميذ تاريخ وفاته أنه مات قبل السنة التي اختلط فيها شيخه. بحثنا في تاريخه فعلمنا أنه مات قبل السنة التي اختلط فيها شيخه،
ومع ذلك أحدث عنه،
ومع ذلك أحدث عنه، لكن بتاريخ وفاته أنه مات ولا زال شيخه مستقيما ثم اختلط شيخه بعد وفاته. والعلماء لم ينصوا أن فلان هذا الذي علمنا بتاريخ وفاته أنه متقدم على من الاختلاط، لم ينصوا على أن روايته كانت في زمن الاستقامة. فهل من ممكن أن يضم هذا إليهم وإن لم ينصوا إلى صاحب الرواية المستقيمة وإن لم ينصوا عليه؟
كيف لا؟ بل مثل هذا إذا صح التأريخ.
نعم،
هذا القيد ضروري جدا.
نعم،
إذا صح التأريخ فيكون رواية هذا عن ذاك المختلط أقوى من رواية شعبة وسفيان.
ما شاء الله.
كلاهما كلاهما.
طيب شيخنا، في هذا الموضع أيضا مسألة مهمة، أحيانا يختلف في تاريخ الاختلاط وأحيانا يختلف في تاريخ الوفاة، على قدر مثلا مات سنة 90 ومنهم من قال 91 ومنهم من قال 92 وقائل اختلط سنة مثلا يعني 91 وقائل لا اختلط سنة 93 وهكذا. عند اختلاف التاريخ ننظر للأقل في التلميذ وللأكثر في الشيخ أو العكس؟ عفا يكون سؤال ظاهرا أو أعيد مرة أخرى.
السؤال في ظني ظاهر، ونتأكد من صحة الظهور من الجواب. وقولي ينظر الى الاحوط.
ما شاء الله. الاحوط حتى لا يعمل بشك.
نعم.
الاحوط في التلميذ. فينظر الى الاقل. وبالشيخ. وينظر الى الاعلى.
نعم.
بارك الله فيك. لأن هذه شيخنا تأتي تقابلنا هذه المسائل في أثناء العمل في التحقيق ويقف الإنسان فيها محترما ما يجد فيها نصا ويحتاج فيها إليكم في الممارسة والإطلاع. بارك الله فيك.
قلنا الحاصل الذهبي له كلمة في هذا الصدد. الذهبي له كلمة أنه بالنسبة للمعنى أقول الآن بالنسبة للشيوخ المتأخرين الذين يروي عنهم الحفاظ فروايتهم محمولة على الصحة حتى يظهر ما ينفي الصحة. ما تذكرون شيء من هذا؟
ذكرت هذا حفظه الله في حديث العجل تمام منا.
كيف؟
ترجمة
أظن
الذهبي ذكر في
الميزان في ترجمة أسيس الجزيد البراد.
وقال الشيوخ الذي لم يعرف فيهم جرح ولا تعديل وروى عنهم المشايخ في القرار فحديثهم على صحته إلا إذا تبين فيهم تستنكره الباحث أو المحدث.
هذا في
رجل. تقولون يا شيخنا طبعا كنتم ذكرتم حفظكم الله عدو الحيثمي الحديث الذي تحضره في المجمع ثم وقفت على إسناده في المعجم الكبير للطبراني فتبين أنه حسن لولا أن شيخ الطبراني أحمد بن عمرو الخلال المكية لم أقف له على ترجمته وقد أخرج له في المعجم الأوسط نحو 16 حديثا مما يدل على أنه من شيوخ المشهورين. فإن عرف أرضه بهذا الحديث يصلح دليلا على نكارة فكر العنكبوت والحمامة. فالقيد تحسين وتثبيت روايته انما جاء بمعرفته او وجود يعني وجود المتابع له.
بلى لكن في فرق بين كسرة رواية الطبراني عن شيخ وقلة روايته عن شيخ اخر نسبيا. لا نستطيع أن نطرد هذا في كل شيوخ الطبراني الذين لا نعلم فيهم توثيقا. يعني إذا طردنا شيخا بتتبعنا الهزيل الضعيف الدائرة بالنسبة للحفاظ السابقين حقيقة طلعنا كما ذكرت هنا على 10 أحاديث رواه الطبراني عن هذا الشيخ، لا يكون الأمر كذلك في شيخ آخر يروي عنه عشرات الأحاديث. القاعدة تمشي بملاحظة الفرق بين الكثرة والقلة من الأحاديث التي يرويها الطبراني عن شيخ من شيوخه.
شيخنا لكن كن حضرك الله أنت أشرت برواية الطبراني عن شيخ 16 حديثا أشرت لأنه من شيوخ المشهورين، لكن ليس في ذلك او لا
يلزم
من ذلك
تصريحكم بتحسينه. ليس في هذا الكلام شيء جديد، لانه الشهرة اعني بكلام السابق ان الشهرة نسبية. يعني انا اعيد كلام السابق، الشيخ الذي روى عنه الطبراني عشرات هذا مشهور، لكن اشهر من هذا مشهور. هذا قصدي. فما نستطيع أن نفرض ونحن نرجع ونقول أنه من ما ينافي ذلك أنه نتوهم أن هناك قواعد مضطردة. قواعد مضطردة يعني لا تشهد. هذا صعب جدا. هذا بالنسبة لمن للحفاظ الذي وضعوها، فما بالك بالتلامذة ما شتان.
شيخنا أحيانا حضرتكم الله في هذه الأيام المباركة التي جلسناكم بها ووردت أسئلة المصطلح هذه كررتم كثيرا قضية القرائن وما ينقدح بالنفس وكذا. أحيانا أقول شيخنا عن هذه القضية عبارة أريد أن تصححوها لي. أقول لما يأتي بعض الناس ويستدركون مثلا عليكم أو يستدركوا عليكم شيئا أقول علم الحديث ليس رياضية.
وكذلك
لأن كثيرا من الناس يظن واحد درجة واحدة واثنين لا يعلم أن القضية فيها قرائن وفيها شواهد فيها شيء يلتدح برفق العالم أمثالكم وهكذا
لا شك ما يعلمون ذلك.
الله أكبر.
هم يظنون هجم الحديث ألف يا مين
الله
أكبر روتيني كما يقولون اليوم.
الله أكبر.
لا وقد أشار إلى هذا الشيخ البخاري علي بن المديني.
نعم.
لما سئل له كيف تميز الحديث تعرف هذه العبارة من البعث الحديث
الله أكبر
كيف تميز الحديث الصحيح من الضعيف كما يميز من
الصغير
فيه
الله أكبر
إذن هنا أشياء غير مصدورة
علم دائم
الله
نعم الموضع الذي فرعنا هنا أبو حارث لو الله خيرا هنا في 26 و400 و400 هنا حفظكم الله ذكرتم السلسلة الضعيفة في الحديث 65 و200 و1000 قلتم وفي الرواة من يبنى بأبي سنان من رجال التهذيب واللسان جماعة ليس فيهم مدني سوى يزيد بن أمية أبو سنان كتبتم أبو سنان طيب الدعاء للمدن روى علي وابن عباس وأبي واقد الليثي وواثقة فإن يكن هو فالسند صحيح إلا محمد بن معاذ الحلبي فإني لم أجد له ترجمة لكنهم من شيوخ الطبراني الذين يكثر عنهم فقد روى له في المعجم الأوسط نحو 20 حديثا عن شيوخ له عدة أحدها في المعجم الصغير برقم 3 روض مضير والله أعلم.
طيب في هذا ماذا؟
فيها زيادة.
يعني روى أكثر من الأحاديث من الأول. طيب غير
خير أيضا كذلك البيهقي يروي كثيرا عن أبي نصر بن قتادة أو قتادة بن أبي نصر أو نصر بن أبي قتادة يكثر عن هذا الشيء مع أنه لم أخطا على ترجمة. هل من الممكن أن تجرى هذه القاعدة أيضا معه؟
ولكن لو
يكثر عنه في السنن الكبرى كثيرا
إذا جمعت أحاديثه وكانت من الكثرة بحيث تطمن النفس بأن الحافظ البيهقي يعني يثق به أو كذلك هل لعل البيهقي أولى بهذا من الطبراني لأنه هو في علم الحديث وفقه الحديث أقوى نعم
حدود الكفر والقلة شيخنا نعدل أنها ما لها تحديد
لا
لكن الآن فهمنا 16 كفر فهمنا الآن أن 16 كفر
أبعد عن التحديد
نعم الآن فهمنا أن 16 كفر
نعم
بارك الله فيك
بارك
شيخنا هنا إذا اختلف كلام الحافظ في التقريب وفي الفتح والتلخيص مثلا في الحكم على رجل بالتضعيف والتوكيد وكذلك إذا اختلف كلامه في التقريب وفي الإصابة في الحكم على إثبات صحبة أو اختلاف فيها أو عدمها فهل يرجح كلامه في التقريب لأنه في تخصصه وفي بابه ومستحضر كلام العلماء فيه أم يرجح الكلام الآخر وكذلك في الإصابة في بابها وكذلك في طبقات المدلسين أحيانا يخالف كلامه في طبقات المدلسين كلامه في النخب فيذكر بعضه في المرتبة الثالثة التي يتوقف عن عنتها في النخب ويذكره في المرتبة فيذكر بعضه في المرتبة الثالثة في النكت التي يتوقف عن عنتها لها ويذكرهم هم أنفسهم في الدرجة الثانية أو الطبقة الثانية في طبقات المدلسين الذين تمشى عن عنتهم فكلامه في طبقات المدلسين معانا المقدم وكذلك كلامه في التقريب جرحا وتعديلا المقدم وكذلك كلامه في الإصابة في إثبات الصحبة وعدمها مقدم أو هناك قرائن غير هذه بارك الله فيك
الذي أعتقده والله أعلم كقاعدة عامة أنه إذا اختلف قول عالم في كتاب من كتاب آخر فإنما يعتمد على الكتاب الذي تخصص في البحث في هذا الشخص الذي يترجمه ذلك لأنه يكون قد توفر لمعرفة ما قيل في هذا المترجم ثم اختيار ما هو الأقرب إلى الصواب مما اختلف فيه الناس أما في كتاب له آخر كما ذكرت آنفا الفتح مثلا أو إصابة وغير ذلك فهو في الغالب إنما يحكم من حافظته وليس من تحقيقه الذي دونه في كتابه الخاص في الترجمة عن ذلك الرجل، فإذا اختلف قوله في راو ضعفه مثلا في التقريب وقواه في الفتى، أو مثلا في الإصابة خالف ما في الطبقات المدرسين ونحو ذلك، المقصود فإذا خالف ما في الإصابة مثلا ما في طبقات المدرسين فهو في طبقات المدرسين بلا شك.
يعني شيخ النكت وطبقات المدرسين،
نعم
ذكرتم الإصابة علق عن النكت،
نعم التي أسماء الصحابة أقصد. يعني كمثال
طبقات المدرسين ما يذكر أسماء الصحابة،
لا مثلا نحن نتكلم عن المدلسين
النكت وطبقات المدلسين.
إذا نحن نعتمد على قوله الذي نعلم من أنه درسه دراسة علمية دقيقة، فيما إذا خالف قولا أو آخر في كتاب آخر لا نتصور أنه قد أجرى فيه دراسة خاصة. طبعا هذه كما نقول قاعدة، ولكن لا نستطيع أن نفردها بالمئة مئة. قد يكون مثلا من ذكره في التقريب مضاعفا، أو في طبقات مدلشين مدلشا، قد يكون هو قوى الحديث ليس يعني مخالفة ما جاء في كتابين مذكورين من التقريب أو الطبقات، وإنما لأنه أيضا قام في نفسه بأن هذا الحديث الذي فيه تدليس أو فيه ذلك الضعيف إنما هو يعني وجد في نفسه له بعض الشواهد بسبب دراسته الفقهية للموضوع فأورده وقواه وسكت عليه كما هو أصله في كتاب الفتى. المقصود إذا لم نجد نحن ما نستثني من هذه القاعدة الأصل أن نرجع إلى كتابه المتخصص في التجريح أو في التوبيخ.
بارك الله
فيكم.
إذن شفنا مسألة أصل الكتاب المتخصص، والمسألة الأخيرة التي ذكرتموها يعني أعيد فهمي لها حتى إن كان خطأ يتصحح لي بارك الله فيكم.
لا خطأ إن شاء الله.
هو أن الحافظ عندما يحكم في الفتحة أو في التلخيص على رجل بحكم قد يكون الحكم نسبيا يتصل بهذا الحديث بعينه لا حكما كليا كما في التقريب.
وكذلك
بارك الله فيكم.
أحسنت يا أبا الحسن.
الله يحفظكم ويبارك فيكم. شيخنا حول جهالة العين وكيفية ارتفاعها ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح العلة الترمذي أن الأئمة الأولين ما كان عندهم قانون مضطرد في هذا الباب، إنما أول من عرف بتحديد راويين اثنين عن يرفعان الجهالة جهالة العين هو محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله، ثم تبعه على ذلك المتأخرون. وساق أمثلة أن ابن المديني كان أحيانا يذكر له الرجل وقد روى عنه ثلاثة ويقول مجهول، وقد يروى عنه واحد ويوثقه ويرفعه، ويريد أن يقول إن الأولين يدورون مع القرائن. فبعض القرائن ذكرتها لكم يعني وذكرت أنها لا تصح أن تكون قرينة كرواية ابن والحديث أو يعني انفراد من يتحرى في مشايخه وينتقي في مشايخه. عندي أيضا بعض الصور أريد أن أعرضها عليكم لا أعرف الجواب فيها أيضا، مثل مثلا التلميذ يقول حدثني فلان في سنة كذا ببلد كذا، حدثني فلان في سنة كذا ببلد كذا، وهذا يعني متعلق بما كان في ذهني سابقا وهو أن مجهول العين هو مشكوك في وجوده، هو الشك في الوجود. فهل قوله مثلا التلميذ حدثني فلان في بلد كذا في سنة كذا يرفع هذا جهاز العين؟
هذا يفعله كثير الطبراني
في مشايخه. نعم
لذلك ما يرفع الجهاز إلا أن وجدت قرائن كما ذكرنا.
صورة أخرى كان يقول حدثني فلان وكان قاضيا أو كان غزاء، وما معنى إلا هذا القول؟
لا.
كان قاضيا كان غزاء كان مؤذنا وليس له إلا هذا التلميذ وهذا القول من هذا التلميذ.
ترى لو قال وكان فقيها
فهل يثبت هذا القول منه أم لا؟
ما يثبت.
ما يثبت. ما يثبت.
لا، لأنه كثير من الفقهاء تعلمون أنهم لا يحتاج بحديثهم.
ما يعني شيخنا التوفيق؟ ما يعني رفع جهالة العين؟ أنا سؤالي برفع جهالة العين فقط.
أيوه.
هل هذه الصورة ترفع جهالة العين؟ حدثني فلان وكان غزاعا كان قريا.
ما أظن في شيء. جهالة العين بالمعنى القديم.
أي بالمعنى القديم الذي كان عندي.
أما بالمعنى الذي نقصده ما أظن.
أظن أنه اصطلاح تعرف عليه المتأخرون.
أي نعم.
بأن من روى عنه اثنان فأكثر مجهول عين، مجهول حال. ومن فرض بالرواية عنه واحد هو مجهول عين.
أي نعم.
بارك الله
فيكم. بارك.
شيخنا احيانا يعني من حيث الحكم بصحبة الراوي انه صحابي ام لا، يقولون فلان له ادراك وفلان له رؤية وفلان صحابي صغير. اريد منكم بارك الله فيكم الفروق الواضحة بين هذا من حيث الحكم بالصحبة. ربما الاخير صحابي صغير قد يظهر فيه الصحبة لكن لا ادراك ولا رؤية.
طبعا الادراك والرؤية اقل إفادة من قولهم له صحبة، لأن الصحبة كما أخاكم يلاحظ فيها المعنى اللغوي ولو في حدود ضيقة. أما له إدراك وله رؤية ذلك لا يستلزم، قد يكون رآه وهو طفل صغير وأدرك الرسول عليه السلام وهو كذلك، لكن لا ينسحب عليه معنى الصحبة مهما ضيقت دائرتها ولذلك فمن قيل فيه بأنه له صحبة يعني أقرب إلى أن يحشر في الصحابة ولا يحشر ممن قيل فيه له رؤية أو له إدراك.
فمن قيل له إدراك وله رؤية روايته مرسلة؟
مرسلة.
والصحابة الصغير روايته متصلة؟
أي نعم.
شيخنا كذلك الراوي إذا لم يكن في ترجمته إلا أنه أخرج له أبو عوانة المستخرج أصحاب المستخرجات، وكذلك الحاكم في المستدرك، وكذلك ابن خزيمة، ومن عرف بأنه ليس في التحري أو في الوفاء بشرط الصحة كما حدث من صاحبه الصحيح، ما فيه توثيق إلا أنه من رجال أبي عوانة في المستخرج أو رجال أبي نعيم.
لا شك أننا لابد من أن نفرق بين مثل أبي عوانة وبين مثل حكم، لأننا مع دراستنا للمستخرج لأبي عوانة ودراستنا للمستدرك نجد هناك أولا طبقة أول أعلى من طبقة الحاكم، ونجد ثانيا لأن الحاكم يروي عن بعض الشيوخ ممن لا يثق بهم ولا يحتج بهم، وفي ما في ذهني في هذه الساعة ما أجد أثرا لمثل هذا فيما درست من أسانيد المستخرج لأبي عوانة. أريد من هذا كله أن نرفع من شأن أبي عوانة ولا نقرنه مع الحاكم في مستدركه. والشخص الثالث ذكرت من معهم؟ مع
الحاكم ابن خزيمة وابن حبان
ابن خزيمة
مثلا الضياء في المختارة، كل من عرف وابن جرود في المنطقة كل من عرف أنه عنده شيء من الانتقاء وإلا لم يوفي.
نعم لكن ليسوا كلهم سواء.
أريد أن أعرف بارك الله فيكم.
نعم إذا كنت تريد أن تعرف حق لك ذلك ونحن معك، ولكن ينبغي تحديد السؤال. تريد أن تعرف بالضبط
ما هذا أبي عوان؟ واحدا نعدهم واحدا وتعطيهم الحكم فيه.
هذا هو واحدا واحدا يكون أوضح الموضوع. أنا أقول بالنسبة لأبي عوانة لا أتردد في القبول ما يرويه عن شيوخه، ذلك هو الشأن تماما كما نقول بالنسبة لمسلم والبخاري، يعني أصحاب الصحة الذين لا نعرف عنهم تساهلا يجعلنا لا إيش نركن إلى إخراجهم لبعض شيوخهم، لا نحن نركن عليهم لأننا ما عرفنا عنهم شيئا إلى التساهل. وبهذه المناسبة وأرجو أن لا أنسى أن أستمر في الجواب، أريد أن أذكر أن بعض المحدثين اليوم والمتعلقين بهذا العلم كثيرا ما يقولون بجهالة راوي لأنهم لا يجدون له توثيقا إلا من مثل ابن حبان مثلا، بينما هم يعلمون أنه مخرج له إما في البخاري أو في مسلم، فلا يعتبرون إخراج هذين الإمامين لهذا الراوي الذي لا يجدون فيه توثيقا صريحا، لا يعتبرون إخراج البخاري ومسلم له توثيقا. هذا خطأ بلا شك، لكننا لا نعامل الآخرين بهذه المعاملة إذا ما عرفنا منهم التساهل. أبو عوانة هذا نصفه مع المتساهلين، وهو قد وضع كتابه استخراجا على الصحيح. لا، أنا ما عندي هذا المعنى في ذهني أبدا، وإنما أصفه مع الإمام مسلم نفسه، وكما نتعامل مع مسلم نفسه أن القاعدة أن نعتمد عليه وعلى من خرج له، إلا إذا ثبت لدينا شيء صريح يحول بيننا وبين الاعتماد عليه في من أخرج له من طاعه. كذلك أتعامل مع أبي عوانة
وبمثل الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم
نعم الذين استلموا الصحة.
طيب، لاستفسار شيخنا في هذا الباب، ذكروا في فوائد المستخرجات أن الرجال الجدد أو الرواة الجدد الذين يأتون بهم فيما بينهم وبين يعني الرجال الصحيح، فذكر الحافظ أنه يكون ذلك توثيقا لهم، فإذا لم نجد تعديلا لهم فهذا كاف في التعديل، إلا أنه في موضع آخر تراجع عن ذلك وقال لا يلزم من ذلك التوثيق لأن همهم العلو، فحيثما وقع لهم من أي رجال أخرجوه دون النظر في أحوالهم. هذا كلام أيضا الحافظ بن نكد.
على كل حال هذا يمكن أن يكون بسبب اختلاف الاجتهاد، لكن أنا لا أزال أقول الأصل الاعتماد.
الأصل الاعتماد، بارك الله فيك. طيب، الضياء في المختارة من يعني حديث موجود وما نجد إلا أنه أخرج له الضياء،
هو معروف بالتساهل بلا شك، يعني وإن كان الحافظ الذهبي كما تعلم يجعله خيرا بكثير من مستدرك الحاكم، وهذه حقيقة، لكنني أرى أنه يسلك المجهولين ويختار له من الأحاديث ما يريده من المختارة.
نعم شيخنا، في نفس هذه المسألة أسمع بعض طلبة العلم يقولون أن هذا الرجل يعدل أو يوثق في هذا الحديث لا في حديث آخر، فلعل أبا عوان انتقله هذا الحديث وأخرجه، ولو روى حديثا آخر على خلاف الذي أخرجه هذا ما أخرجه له، كما يتكلمون أحيانا كما تفضلتم أن إخراج البخاري وإخراج مسلم تعديل، وهذا نص عليه الحافظ أن إخراج البخاري وإخراج مسلم تعديل، وأيده الصنعاني وقال كأن البخاري عندما يخرج الحديث كأنه يقول فلان عدل ضابط عدل ضابط عدل ضابط وهكذا. بعضهم يقول هذا فقط في الحديث الذي أخرجه، إذا لم يكن هناك توثيق في الرجل ولا تعديل إلا مجرد أن البخاري أخرج له فإن ذلك خاص، ربما أنه قال في الشيخ الذي أخرج له، في الشيخ الذي أخرج له ومن رواة التلميذ الذي روى عنه وفي المتن الذي روى فقط دون أن يتعدى إلى ذلك إلى غير ذلك.
الأقوال كما تعلم في المتقدمين كثيرة، أما بالكم في المتأخرين، ثم ما بالكم في من لا يحشر في المتأخرين. يعني هذا التسقيط الذي نقلته عن بعض الطلبة اليوم من أين جاءوا به؟ ما هو إلا مجرد خواطر تخطر في بال أحدهم فيطرحها كأنه وحي السماء، ليته يقول لعل الأمر كذا، لعل الأمر كذا، إنما يقول لا هذا في من روى عنه فقط في هذا الحديث. من أين جاءوا به؟ من بنات
لعلهم يعني، ونحن أيضا نجاريهم في لعل يعني. مثلا ما يذكره الحافظ وغيره إن البخاري ينتقي ومسلم، وأن مسلم رحمه الله ينتقي من حديث الشيخ، فإخراج مثلا بعض الأحاديث كما هو معروف في الصحف، أخرج اتفق على بعض أحاديثها وانفرد كل منهما ببعضها، والبعض الآخر ما أخرجه. يعني ممكن مثلا يقول لك من باب الانتقاء لا من باب أنهم ما اشترط الانفعال.
طيب هذا إذا نقد لما عليه علماء الحديث، إذا ما سلموا بالأصل الذي قيل في حق الصحيحين فبلا شك أن قولهم يكون اضطراده صحيحا لكنه غير صحيح في واقع نفسه، لأنه يخالف ما عليه علماء الحديث. أريد أن أقول إذا كانوا هم يقرون هذا الأصل الذي نحن نقيس عليه، ما هو الأصل؟ أن ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما فمعنى ذلك أنه ما وثق في هذا الذي أخرج له. إذا سلموا معنا بهذا فعليهم أن يسلموا بما يمكن أن يلحق بهما، وإذا لم يسلموا بهذا الأصل الذي هو الأقوى فبالأولى أن لا يسلموا بما ألحق به. لكن نحن نقول قولتنا السابقة أنه لا يجوز مخالفة علماء المسلمين لأي علم من علوم الشريعة، إذا ما اتفقوا على نحو فليس لنا أن ننحو نحو آخر.
شيخنا هنا مقال للذهبي مشهورة في الموقف وغيرها يقول: ولكن هذا الدين مقيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان، وهذا هو موضع الإشكال الذي أسأل عنه، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. مع أننا نجد كثيرا من الثقات والضعفاء، قد ربما أن تسعة وثقوا وتسعة ضعفوا وترجح قول المجرحين أو العكس. فإيش المقصود بعبارة الحافظ الذهبي أنه لا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف، ونحن نرى الاختلاف كثيرا وإن ترجح أحد الجانبين؟
هو لا أخطأك بارك الله فيك
وإياك،
أن مثل هذا الاختلاف الذي نفهمه نحن المتأخرين هم له أرضا.
نعم واضح.
طيب
واضح لنا فولهم أوضح.
طيب
أخي الإشكال كيف
معليش. ولذلك ما ينبغي أن يدور في أفكارنا بأنهم يخالفون هذا الأمر الواضح لدينا نحن فضلا عنهم لديهم هم، يعني واضح أوضح من الشمس في ربيع النهار. إذا ينبغي أن يحمل على معنى غير هذا المعنى. أنا الذي أراه أنه ما اتفقوا على تضعيف، ما إيش اتفقوا على اثنين على تضعيف إيش راوي
ولا توثيق ضعيف،
ما في اتفاق على هذا، إنما في هنا اختلاف.
ما اتفق على تضعيف ثقة في الواقع أو ضعيف في الواقع حقيقة.
نعم
إلا وقد قيد الله من يبين أن الأمر على خلاف هذا.
لابد.
بارك الله فيك.
لابد.
جزاكم الله خير.
هيا.
ما شاء الله.
هذا الحفظ الإسناد وهو يبدو لي موضع الإشكال عند أخينا أبي الحسن، ألا يقال إن هذا من استعمالات العرب كما قالوا لا يختلف فيه إسناد ولا يقطع فيه عدلان؟ يعني من باب التنزيه لهم على مخالفة شيء في نفس الأمر كما ذكرت آخر.
هذا هو يعني بيانه ما ذكر.
نعم.
ممكن هذا. لأن المقصود هو المعنى وليس اللفظ. نعم.
فيقول الحافظ الذهبي رحمه الله: فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة.
قبله
من أول. قال: ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة.
هذا هو.
أنا ظهر لي كلام الشيخ الأول بخلاف كلام أخينا علي الأخير، كلام أخينا علي أمره في جانب غير الذي ذكره الشيخ. الذي ذكره الشيخ هنا يقول إن الله سبحانه وتعالى لن يترك هذه الأمة على ضلالة، فإذا يعني لا يكون اثنان على توثيق ضعيف إلا وقيد الله سبحانه وتعالى من يبين أنهما أقران.
لكن أنا ما أظن أن أبو الحارث يعني خلاف هذا.
لكن ما هو بخلافه؟ يقول هذا من يقول لا يختلف اثنان على هذا الأمر، قول لا يختلف اثنان ولا ينقطع عن ذان في هذا الأمر، وكأنها مسألة اتفاقية. كلام أخينا أبو الحارث في باب غير هذا شيخنا.
الشهاوي في تعليقه على الإعلان التوبيخ الإعلان التوبيخ للسخاوي، فذكر فيها الشيء الذي قلته الآن يعني نقلا عنه.
نعم.
فهذا يعني من باب التفسير أحد أهل العلم أو كذا. ومقصود العبارة فيما أفهم أنا ومنها استدلت هي في قول شيخنا.
طيب العبارة هذا ما إيش المقصود؟ ما يظهر شيخنا أن كلامه يوافق كلامك. طيب ننتقل الى غيره. شيخنا هنا سؤال، ذكر بعض العلم ان المرسل الصحيح الى مرسله اقوى من المسند الذي في سنده ضعيف، ودليل في ذلك ان بعض اهل العلم احتج بالاول وهو المرسل الصحيح ولم يحتج بالثاني، فما نصكم لهذا بارك الله فيكم؟
ما عندي نقد، لعلي انا وافق.
موافق.
نعم.
طيب شيخنا في تعريف الحديث الصحيح والذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا، ولو رأينا في الشذوذ هو أيضا نوع من العلة، فما يقف الباحث على الحديث كونه شاذا على كون الحديث شاذا إلا بعد جمع الطرق. فلماذا أفردوا الشذوذ في التعريف؟ ولماذا ما قالوا ولا يكون مضطربا ولا يكون مقلوبا ولا يكون معللا يعني بالإضافة إلى هذا؟ فالشذوذ خاصة لماذا مع أنه من جنس العلة التي أيضا مشترفة؟ هل هذه الكلمة زائدة في التعريف وحشو لا حاجة له، أو لها معنى مقصود عند العلماء وإن كانت من جنس العلة؟ بارك الله فيكم.
وأنا أخاكم فيما أعتقد بأن هناك عموما وخصوصا، العلة عامة والشذوذ جزء من العلة، لكن يبدو أن المقصود من سؤالك لماذا خص الشذوذ بالذكر؟
نعم. دون بقية الأشياء الأخرى من الاضطراب والقلب.
بلى. ذلك لأن الشذوذ مختلف فيه كما تعلمون، وعطفنا على بحث سابق جرى حول زيادة الثقة مقبولة ولا غير مقبولة، فما يسميه بعضهم بالشذوذ هو يسميه زيادة الثقة وهي مقبولة. ولذلك في علم المصطلح وضع هذا القيد تنبيها الى مخالفة من يقول بان زيادة الثقة مقبولة،
يعني يخالفون بذلك جمهور الفقهاء والاصوليين وبعض المحدثين الذين تابعونهم على هذا. بارك الله فيكم. طيب شيخنا في تفسير الصحابي وقطع على كلام لكم تقولون لا حكم الرفع، هل هذا بالإطلاق او ما اذا كان بسبب النزول او مما لا يقال برأي؟
نحن ما نقول بالإطلاق، نحن نضع له شروطا. نحن نقول إذا كان صح السرد بقول ما عن صحابي ما، وكان هذا القول لا يمكن أن يقال بالاجتهاد أو بالرأي وإنما ضابطه التوقيف، حينئذ نقول هو في حكم الرفع. ومع ذلك نحن نضع لهذا القيد قيدا آخر، فنقول أنه لو كان هذا القول لا يقال عادة بالرأي والاجتهاد لأنه من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها، نشترط أنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات.
نعم، أن يكون من الإسرائيليات. هذا في أقوال الصحابة عامة أو في التفسير؟
عامة.
والتفسير من جملته
طبعا جزء منه.
بارك الله فيك.
شيخنا يعني رأيت شاهدا لما يقول أبو الحسن ولعل فيه إيضاحا لجوابكم.
أحسن.
السلسلة الصحيحة المجلد الثاني. تفسير سرية في سورة مريم.
بلى.
السري النحو.
فتقولون
شيخنا أخرجه محمد بن عباس في حديثه حدثنا فلان هذا اسناد جيد
لكن اخرجه طبعا اخرجه مرفوعا عن البراء مرفوعا تقولون لكن اخرجه ابن جرير من طريق سفيان وشعبة كلاهما عن ابي اسحاق قال سمعت البراء فذكره موقوفا قلت وهو اطح لكن تفسير الصحابي للقرآن له حكم الرفع كما قرره الحاكم في مستدركه لا سيما وقد روي عن ترجمان القرآن ابن عباس من قوله رواه ابن جرير وغيره. والحديث خرجه الطبراني ذكرته بطريقة أخرى أيضا مرفوعا ثم قال الطبراني لم يرفع هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا أبو سنان سعيد بن سنان قلت وهو صدوق له أوهام احتج به مسلم لكن الصدفي معاوية بن يحيى ضعيف وبقية مدلس وقوله لم يرفعه إلا أبو سنان فبحسب ما وصل إليه وإلا فحديث الترجمة يرده وله شاهد حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السرية الذي قال الله عز وجل قد جعل ربك تحتك سرية نهر أخرجه الله لها لتقرب منه. خرج الطبراني الكبير بسنده عن ابن عمر قال إلى آخره وهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن عبد الله وهو الباب لطي وشر منه شيخه أيوب بن نهي ولعله لذلك اتصل ابن كثير عليه في إعلانه الحديث وفيما قبله غنية عنه والله أعلم. فيبدو القضية شيخنا أيضا تدور مع القرائن يعني لم يقبله أستاذنا فقط أبا الحسن إنه مجرد تفسير الصحابي للقرآن كما قرره الحاكم ولكن هناك شواهد أخرى.
الذي أدخل علي الإشكال عندما ربط الكلام كما قرر الحاكم الحاكم يذكره في مستدرك بإطلاق كل هذه القيود
نحن نقيد
بارك الله فيك. طيب شيخنا هنا قال بعضهم في حبيب بن أبي ثابت حبيب بن أبي ثابت مدلس من الطبقة الثالثة لكن تقبل عنعنته إذا روى بواسطة عمن أدركهم مثل ابن عباس وابن عمر فالسؤال ما صحت هذا في حبيب بن أبي ثابت ثم هل يقاس عليه كل مدلس يروي عمن أدركه بواسطة؟
أني في نفسي في مثل هذا السؤال إذا كان المدلس رمي بالتدليس عن طبقة معينة ثم روى بتدليس أيضا بالعنعنة أيضا عن طبقة دونها فنسلك حين ذاك عنعنته
كما ذكرتم في الحسن البصري والصحابة والتابعين موجود هذا من كلامكم
بارك الله فيك
وإياك
أيضا.
ما شاء الله. طيب يا شيخنا في مسألة اشتراط اتحاد المجلس هناك من أهل العلم من يتكلم في هذه المسألة
لا قيمة لهذا
بل للترمذي رحمه الله في العلل الكبير كلام يدل على أن افتراق المجلس دليل على أن الشيخ في تحديثه للجماعة أولى من تحديثه للفرد هذا في العلل الكبير للترمذي. ايش اللي ترجح عندكم شيخنا في المعلقات التي في البخاري التي هي بصيغة الجزم حول معلقات البخاري وكلام الحافظ ومن قبل ابن صلاح بأن ما كان منها بصيغة الجزم هو صحيح إلى من علقه عنه هل بالممارسة والتجربة ثبت لكم صحة هذه المقالة أو وقفتم على ما ينقض هذا العموم أو يخرمه وإن كان نادرا؟
ليس في بالي أني وقفت على ما ينقضه
ما شاء الله
ولكن ليس كل ما جد ما يكون صحيحا.
نعم
هذا معلوم لديك
بارك الله فيك. يعني تكملة لما سبق أن أجبتم به حول الفرق بين المرسل الصحيح مرسلا والمسند الضعيف وقويتم قول بعض أهل العلم بأن المرسل الصحيح أولى من المسند الضعيف هذا أيضا استفدت به في مسألة سابقة قد مضت وهو الاستشهاد بالمرسل إذا كنا نستشهد بالمسند الذي فيه ضعف والمرسل الصحيح قد احتج به بعض اهل العلم فهو من باب اولى هذا يضاف الى كلامكم الاول في الرد على بعض المعاصرين او بعض الشباب الذين ينفون باب الحسن الغيري.
نعم
بارك الله فيكم
فيكم بارك.
الحافظ ابن حجر يقول لا نعرف حديثا وصف بكونه متواترا ليس اصله في الصحيحين او احدهما هل هذا كلام صحيح جزمة؟
ليس بالصحيح ليس في صحيح الطواخ
بارك الله فيكم. التلخيص
هذا من الحمية للبخاري
تلخيص الحرير هل الحافظ به شرط فيما يريده من أحاديث؟
ما علمتم هل لكم شيء؟
لا أنا بس وقفت على كلامكم الذي هو يعني أخطاءه كثيرة في التلخيص حتى ذكرتم أنكم ترجحون أن هذا كان من أوائل أعماله. نعم
لا أعرف.
فشيخنا الإمام أو العالم إذا كان له كتابان مثلا وأحال في أحدهما على ما فصله في الآخر هل يدل ذلك على أن المحال عليه متقدم والمحال فيه متأخر؟
قد وقد
ليس لا يعني ليس لازما. بارك الله فيكم
وفيك بارك
آمين وإياكم. هل عدم العلة هو الأصل كما أوضح سؤالي؟ هناك كلام ذكره الحافظ السخاوي فتح المغيب قال هناك ذكر كلام ابن صلاح بأن ابن صلاح قال إذا صح السند فالحديث صحيح باعتبار الشروط الثلاثة الإيجابية اللي هي الاتصال والعدالة والضبط. قال فالحديث صحيح لأن عدم العلة هو الأصل من الحديث. فللحافظ السخاوي نقض لهذا في فتح المغيب بأن هذا استرواح وهذا خلاف الشرط الذي هو مصرح به في التعريف. ولكن الحافظ السخاوي أيضا هناك من يتعقب عليه فأن الحديث إذا استجمع الشروط الثلاثة
عفوا خلاف الشرط يعني
الشرط الذي هو ولا يكون معلن في شرط الحديث صحيح ولا يكون شاذا ولا معللا. فقال إذا كان عدم العلة والأصل فلماذا الشرط في التعريف أن لا يكون معللا؟ إيش الراجع عندكم شيخنا في هذا؟
هذا ما أرى هذا جوابا قويا. هو إذا أردنا توضيح هذا الشرط ليس المقصود به أن لا يكون معللا أو شاذا في الواقع وإنما في علم الباحث.
في علم الباحث ولا يتأتى له هذا العلم إلا بعد جمع الطرق.
ولكن هل يتأتى لكل باحث جمع الطرق وفي كل حديث؟ الجواب ولا للبخاري.
ولماذا شيخنا فرقوا بين إسناد صحيح وحديث صحيح؟
معروف هذا إسناد صحيح يعني إسناد صحيح
وقول تعرض العلة
إذا سمحت وقولهم حديث صحيح هذا يعود إلى اصطلاح القائل. ليس هناك اصطلاح عام ومسلم به لدى جميع الناس ولا مالك معي أبو الحسن؟
نعم ليس هناك اصطلاح عام مسلم به لدى جميع الناس
بالنسبة لإيه؟
إسناد صحيح وحديث صحيح.
لا بالنسبة للصحيح فقط حديث صحيح حديث صحيح. يعني أنا تذكرني بسؤالي بأنه هناك من يقول بأنه حديث صحيح أقوى من قوله إسناد صحيح. هذا قد يكون الأمر كذلك لكن ليس عند عموم الناس لأنه هذا ليس اصطلاعا عاما. لكن حتى لا نذهب بعيدا عن البحث الذي نقلته عن السخاوي قلت آنفا حينما وضعوا الشرط أن لا يعل ولا يعل ولا يشل.
نعم.
هذا بالنسبة للواقع وليس بالنسبة للباحث لأنه ليس كل باحث يستطيع أن يلم وأن يجمع طرق الحديث كلها بحيث أنه يصبح ليقول هذا الحديث يستحيل أن يكون له علة أو أن يكون فيه شذوذ. هذا غير ممكن أبدا. لكن المقصود حظ الباحث أن يتحرى في حدود استطاعته حينما يحكم على حديث ما للصحة أن لا يكون له علة أو أن يكون فيه شذوذ. وحينئذ أنا ما أرى شيئا مما يعني استشكلت من كلام السخاوي أو ما نقله السخاوي
لأن يعني يظهر لي أنا قوة ما ذهب إليه السخاوي خلاف ما ذهب إليه ابن صلاح الذي قال إذا أجمع الحديث الشروط الثلاثة فهو صحيح لأن عدم العلة والأصل. فيقول الحافظ السخاوي ولماذا اشترط ألا يكون معللا بالصحيح؟ فلو كانت العلة يشترط انتفاؤها ما كانت شرطا تأسيسيا أو قيدا تأسيسيا يحترز به عن المعلم في التعريف.
أنا أعرف الجواب لماذا، أليس كذلك؟
ذكرتم في الجواب السابق على أن المسألة ترجع إلى كل باحث واطلاعه وإلمامه. فهو باعتبار ما وصل إليه الباحث يعني له أن يحكم بالصحة.
صحيح.
نعم. وأما الواقع أمر آخر فقد لا يتأتى لأكبر الحفاظ.
وهذا
بارك الله فيك.
وهذا الواقع في كل البحوثات والتصحيحات أين التحليل.
شيخنا حفظكم الله، في بعض الكتب أحيانا أقرأ يعني يجعلون الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين سنة 300 وفي بعضها سنة 500، فما هو الراجح عندكم في هذا؟
الذي يبدو الله أعلم هو الأول، لأنها هي القرون الثلاثة المشهود لها في الخيلية، أما إدخال الخامس فغير وارد إطلاقا، بخلاف الرابع فهناك احتمال لأنه جاء ذكر القرن الرابع في بعض الروايات، لكن أكثر الأحاديث على الوقوف عند القرن الثالث، ولذلك هذا يقطع به، أما الرابع فيحتمله، أما الخامس فلا.
شيخنا حفظكم الله، معلوم الخلاف الذي بين أهل العلم في تفسير جمع الإمام الترمذي بين الحسن والصحة للحديث الواحد على أقوال متعددة، ولا شك أن الخبرة والممارسة لها دور كبير في ترجيح أحد هذه الأقوال، فما الذي ترجح لكم حضراتكم الله؟
لا شيء.
لا شيء، ما شاء الله. أيضا هنا سؤال في قول الصحابي كنا نفعل كذا بدون إضافة هذا إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هناك من يشترط في حكم الرفع أن يكون كذا ويعني مضافا، وهناك من يشترط هذا الشرط، فما هو الراجح عندكم في هذا؟
الشرط لاغن.
لاغن.
لاغن ويكفي. اي نعم. وتعبيره ماذا؟ كقولهم كما مضى معنا في جلسة سابقة، قول الصحابي من السنة كذا، فهو هكذا أيضا في نفس المعنى.
نعم. بارك الله فيك.
وفيكم بارك.
من ناحية شيخنا تدليس التسوية، كان المشهور عندي أن المدلس تدليس التسوية يسقط ضعيفا أو صغيرا، إلا أني رأيت الحافظ في النكت قال لا اختصاص للتسوية بإسقاط الضعيف، فقد يسقط ثقة، كما أسقط هشيم أسقط مالكا وهو ثقة، فقال الحافظ لا اختصاص للتسوية بإسقاط الضعيف، فقد يسقط ثقة كما أسقط هشيم مالكا.
يحضرك المثال؟
هو الجزء الثاني صفحة 21 في هذا بعض النقط
السند يعني.
لا ممكن لو أن النقط موجودة ممكن نرجع إليها.
يعني هشيم لم يدرك مالكا،
هشيم حدث ما أذكر الآن يعني مالك هو
ما كان، أنا ما عندي فكرة سابقة عن هذا النوع، وإن كنت لا أستبعد بممارسته أن يكون تدليس التسوية أشمل من أن يسقط الضعيف فقط، لكن أنا وقفت عند هذا المثال، فكنت أود أن أنظر يعني السند نفسه. ها؟
كلام عن التسوية شيخ.
بلى. لذلك أنا هذا
المثال. المشهور أن هشيما ليس من مدلسي التسوية. عندنا نقول هنا وعد هشيما في من يدلس تدليس التسوية بهذا المثال،
لذلك ينبغي أن نطلع على السند نفسه، لأن الحقيقة أن هشيما كما قال أخونا أبو الحارث جزاه الله خيرا هو موصوف بالتدليس المعروف، يعني ليس تدليس التسوية، هنا في شيء جديد في الموضوع، ولذلك لنتثبت لابد من الوقوف على السند.
نعم.
أقول أن التدليس هنا لعله ناشئ من كونه مدلسا، فلا فرق بين أن يسقط ثقة أو أن لا يسقط الثقة، وإنما يسقط غير الثقة، فمن هذا الباب لعله، أو لعله إن اشتهر حتى لو اشتهر بأنه مدلس إنما يأتي من باب أنه لا تقبل روايته حتى لو أسقط الثقة، لأن التدليس من حيث هو لا ينبغي أن يقبل به المدلس. هذا اللي يخطف البال والله أعلم.
هذا الجواب يصلح للتدليس بصورة عامة، ولا أنت تعني هذا؟
يعني هذا يعني هو التدليس من حيث سواء كان تدليس تفوية أو تدليس شيوخ يتناوله هذا.
طيب.
لكن أنا أقول يعني هذا المثال الذي ساقه ابن حجر رحمة الله عليه إنما هو من هذا الباب، يعني أنه لا يصلح لأن يكون حتى لو كان المسقط ثقة لا ينبغي أن يقبل من حيث هو، وهذا وإن كان يتناول النوعين من التدليس.
هذه كقاعدة عام يعني.
نعم.
هي كذلك.
نعم.
هي كذلك. على كل حال هو ذكر الرواية.
المثال الذي يعني أسقط فيه مالكا والمثال الذي ذكر فيه مالكا هو نفسه يعني سند على الوجهين بذكر مالك وإسقاطه. قال ومن هنا يظهر أنه لا اختصاص لتدليس التسوية بإسقاط الضعيف، ولكن قد يسقط ثقة، ومن هنا عدى شيئا من أهل هذا الصنف.
لكن هنا يا أبا الحسن يرد سؤال، ما ثمرة هذا القول
في تعريف تدليس التسوية؟
إيه وما
تعريفه صراحة؟
وما ثمرة هذا التعريف؟
فقط مسألة في صحة القيد، في صحة الحد أو عدم صحته فقط.
لأنه مثلا إذا أتينا إلى المدلس المشهور بمثل هذا التدليس المعروف عندكم وهو الوليد بن مسلم الدمشقي، فإذا كان معروفا عنه أنه كان يسقط الشيخ الضعيف، فهل نصفه بهذا الوصف أيضا؟
الشيخ الضعيف مفروض أنه يدلس التسوية؟
لا، هل نقول أيضا قد يدلس الشيخ الثقة؟
لا، ما نصف إلا إذا ثبت هذا عنه.
هذا هو. طيب.
لكن هو فقط يعني لما كنا نعرف من تدليس التسوية هو إسقاط راون ثقة، إسقاط راون ضعيف أو صغير بين ثقتين ثبت لقاء كل منهما الآخر، فلما وقفت على هذا النص قلت إذا هذا التعريف يعني إما أنه يقيد أو كيف يفهم كلام الحافظ مع إطلاق هذا التعريف.
على كل حال إذا ثبت هذا المثال فيكون نادرا، سيكون نادرا، والندرة هذه هو سبب أنه لم يذكر في التعريف المعروف يعني الأصول أصول الحديث.
بارك الله
فيك. لا والله هذا من البحث الذي اختص به بعض حفاظ الحديث الذي كان يسمى بحق في زمانه وإلى اليوم بأنه أمير المؤمنين في الحديث.
بارك الله فيك.
نعم.
شيخنا هنا في هذه الساري ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي أن الإمام أحمد وغيره قد يطلق النكارة على تفرد الثقة.
ولا
لأنه قال في النكت، قال لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده. إذن الكلام الأخير هذا عندما يقول بحيث لا يكون المتفرد وزن من يحكم الحديث بالصحابة غير عظم يعضده، هذا في فهم أنا هذا هو يعني وصف الضعيف الذي لا يحتج به وحده، أو الصدوق الذي لا يرتقي إلى الصحة إلا بمتابع. فكيف يكون هذا مع قول الأول أن الإمام أحمد والبرديجي وربما أيضا عبد دحيما ويحيى بن سعيد القطان وجماعة ممن يطلقون التفرد على هم من يطلقون النكارة على تفرد الثقة وإن كان صحيحا؟
أنا أرى والله أعلم أن الإمام أحمد وأمثاله إذا أطلقوا لفظ منكر على حديث رواه ثقة عندنا فيكون عند هذا المطلق فيه غمز في هذا الثقة، يعني ليس من الضروري أن يكون ثقة حتى عند ذلك الذي قال في حديث الثقة عندنا إن حديثه منكر
يعني مكذوب.
أي نعم. وأنا أذكر بمثلي أو بهذه المناسبة الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن، قال إذا هم أحدكم بالأمر فليستعيذ بالله فليقل اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك إلى آخر الحديث المعروف. كيف؟ فليصلي ركعتين من غير الفريضة. نعم. الشاهد أن هذا الحديث قال فيه الإمام أحمد إنه منكر، وفيه رجل اسمه عبد الرحمن بالموال لعلكم تذكرون هذا، فهذا في ترجمته ذكر عن الإمام أحمد أنه قال في حديث هذا إنه حديث منكر. وأنا أرى أن الجمع بين القولين هو أنه في الوقت الذي عرفنا أن الإمام أحمد يقول كما ذكرنا في جلسة سابقة أظن تذكر هذا جيدا، أن من إصطلاحه أنه يقول في حديث الراوي الضعيف إنه حديث منكر، فإذا ما أردنا نجمع بين هذا وبين هذا فلابد أن نلاحظ الحالة هذه، أن الإمام أحمد إذا قال في رجل ثقة عندنا أو عند غيرنا ممن سبقنا من الحفاظ فذلك يعني أن الأمر عنده ليس كذلك، لابد أن يكون فيه لوفة أو يكون فيه غمز من حيث الحفظ على الأقل. هذا الذي يبدو لي والله أعلم.
كما فعلت في حديث يزيد بن خصيفة في التراويح في عدد التراويح لمخالفته محمد بن يوسف.
نعم
اذكروا الشيخ.
اي نعم صحيح.
هنا بارك الله فيكم سؤال حول ما يذكره ابن حبان في كتابه الثقات احيانا عن بعض الرواة، فيذكر الراوي ويقول روى عنه اهل بلدي او روى عنه الكوفيون او البصريون اذا كانوا كوفيا او بصريا، ويبحث طالب العلم او يعني في كتب اهل العلم الاوائل ما يجد الا راويا واحدا، فهل قول ابن حبان يرفع جهالة عينه او نبقى على ما وقفنا عليه من الرواة من في الكتب من ذكر راوي واحد فقط عنه؟
ما نبقى، وانما نزيد على هذا، نستفيد من كلام من حافظ ابن حبان أنه ذكر جماعة من الكوفيين أو الواسطيين أو البغداديين أو ما شابه ذلك، فيضاف هذا إلى ذلك الراوي الذي صرع به بعض المتقدمين مثلا كالبخاري وابن أبي حاتم وأمثالهما، لكن ما تطمئن النفس للثقة بأن هذا الراوي هو ثقة في نفسه كما يوحي بذلك إيراد ابن حبان إياه في ثقاته، وإنما بلا شك هو خير من ذاك الذي يذكر ابن حبان أو غيره أنه روى عنه فلان.
نعم. وإبهام هذا الجمع ما يضر؟
ما يضر، لأننا ما نفتج بهم لنوثق، وإنما لنرفع جهاد العينية.
نعم
نعم.
طيب شيخنا بارك الله فيكم، أيضا في شروط ابن حبان في إدخاله الرواة الثقات في كتابه، هل يشترط أن يروي عن ثقة وأن يروي عنه ثقة وأن لا يروي منكرا؟
هذا شرط صفر ولم ينفذ.
طيب شيخنا حتى لو نفذ، هل كون أن الراوي الذي هو لا يروي إلا عن ثقة يروي هو عن ثقة، إيش يفيده؟ ممكن أن الكذاب يدعي الشيخ عن ثقة؟
فلا لا، على كل حال يعني هو الأهم أن وضع الشرط ولم يوفق.
نعم.
لكن هذا أيضا وارد.
نعم. كذلك عندما يقول ويروي عنه ثقة هذا غير كاف أيضا، مجرد أن يروي عنه ثقة
مش كافي.
والشيء الثالث كون أنه لا يروي منكرا، ما يعني ممكن الراوي المقل يروي حديثا واحدا ولا يكون منكرا؟
بلى.
ما الشرط الكثرة؟ إذا شروطه كلها فيها يعني
مناقشة. نعم.
بارك الله فيك. طيب شيخنا في تعريف الحاكم للشذوذ، الحديث الشاذ عند الحاكم النيسابوري أبا عبد الله.
رد هذا.
نعم
رد.
لكن أردت أن أسأل عن أمر في
فضل.
وقفت على كلامه في كتاب معرفة علوم الحديث، الشذوذ عنده ذكر إذا كان في الحديث علة ولم يهتدي إلى سببها فيسميه شاذا، بمعنى أن الشذوذ عنده إذا لا يعني أن يعني يتأكد أن في الحديث علة ولكن ليست على طريقة العلل التي يمكن أن يعبر عنها الناقد، فعند ذلك يقول شاذا، يقول إنه شاذ إذا كان فيه علة لم يستطع أن يصل إليها كما يصل إلى العلل، الناقد يصل إلى معرفة علة الحديث. ففي هذه الحالة يقول شاذ، وكأنه يقول فيه علة على خلاف طريق الإعلام. هذا كلامه في معرفة علوم الحديث، بالرغم أنه في المستدرك يقول وهو شاذ بمرة، حديث صحيح شاذ بمرة.
عندي جواب عن هذا تأويل لكلام الحاكم لتسليك تعبيره، يعني حديث إسناده في الظاهر صحيح لكنه هو قال عنه إنه شاذ. هذا تأويل لكلام الحاكم، لكن نحن ما عرفنا هذا، والذي نعرفه في المصطلح أنهم ردوا أن هذا تأويل، هذا تعريف صدر من الحاكم وهو خلاف ما عليه علماء.
عفوا شيخنا، هو نفسه صرح بهذا في معرفة علوم الحديث في حديث الجمع بحديث قتيبة بن سعيد، وذكر أنه عن رواية المدائني كان يكتب الحديث وعنده المدائني، ذكر شيئا من ذلك في هذا الحديث، صرح بأن هذا الحديث ما نستطيع أن نحكم بعلته كما نحكم على غيره، فهو إذا شاذ.
أصلا شو لفظ الحديث تذكر؟
أظن في حديث الجمع يا شيخنا، في جمع التقديم، في
حديث معاذ يعني
قتيبة بن سعيد، هو
حديث معاذ،
حديث
معاذ
نعم، ويعله وقال يعني ما نعرف علة الرجال كلهم ثقات ولا نعرف يعني علته، والعلماء على نكرته أو بهذا المعنى، إذن فهو شاذ خلاف الجادة تعريفه للشذوذ.
نعم
بارك الله
فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شيخنا حفظكم الله تعالى، في بعض كتب العلل والتراجم ذكروا الإمام مالك بن أنس وابن سيرين وحماد بن زيد بأنهم يقفون المرفوع احتياطا، تكون الرواية عندهم مرفوعة ولكنهم يقفون فيها احتياطا فيرونها موقوفة.
إذا تعني يوقفون؟
يوقفون، نعم حسنتم حضراتكم الله، يوقفون الحديث من باب الاحتياط مع أنه عندهم مرفوع. هنا السؤال فيما يلي: لو أن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو بالمكانة الرفيعة في التثبت والضبط والعدالة، لو خالفه ثقة فرفع الحديث ووقفه الإمام مالك، هل يمكن أن يقال أن الإمام مالك رحمه الله يوقف الحديث احتياطا ويحمل الحديث على الوجهين؟ وكذلك أيضا تابع السؤال: إذا كان المخالف لمالك صدوقا أيضا، هل يكون الحكم نفس الحكم أو يتغير؟ بارك الله
فيك. الذي يبدو لي والله أعلم، هل ما نقل عن الإمام مالك أنه يوقف المرفوع احتياطا كما نقلت كل مرفوع عنده؟ هذا ما لا أظنه، لأننا إن أجبنا بالإيجاب خالفنا الواقع. هذا هو.
نعم.
إذن هذه خطوة لتحملنا على أن هذا الكلام المطلق هو ليس من المطلق المراد شموله وعمومه، إنما هو مقيد.
نعم.
ضرورة ملاحظة في الواقع الذي ألمحنا إليه الآن. إن الأمر كذلك فينبغي الوقوف الآن عند اكتشاف القيد هذا بما ما هو. أنا أعتقد أن الإمام مالك، ما أظنه بل لعلي أتجرأ فأقول ما أعتقد، أنه يكون الحديث عنه قد رواه عن ثقة كشيخه نافع مثلا عن ابن عمر مرفوعا، ثم هو مع ذلك يوقفه على ابن عمر. ما أظن هذا، بل أتأكد من أن هذا لا يفعله. إذن لابد أن يكون تحفظ الإمام مالك في راو لا يثق فيه الثقة التامة في ضبطه وحفظه وإتقانه لحديثه. فهنا يرد أن هذا التوقف عن الرفع له وجه، وإذا صح هذا سهل علينا بعد ذلك أن نصل إلى الجواب عن بيت القصيد كما يقال، وهو إذا اختلف قول أو حديث رواه مالك موقوفا مع رواية صدوق رفع هذا الموقوف، أيؤخذ برفعه أم يترك لأن مالكا الثقة أو خطأه؟ أقول إذا كانت الحالة هكذا أو إذا كانت العلة كما ذكرنا الاعتبار والاحتجاج برواية صدوق مرفوعة هو الذي ينبغي الاعتماد عليه وليس تحفظ الإمام مالك رحمه الله، وبخاصة أننا نجهد ذلك الراوي الذي المفروض أن الإمام مالك رواه عنه وشكه وفي ضبطه وعقله.
طيب شيخنا، أنا سمعتكم في الجوار هذا تقولون أن الإمام مالك بن أنس رحمه الله لا يثق فيه الثقة الكاملة، هل كلمة الكاملة فيها احتراز؟ يعني من يعني ثقة صدوق، يعني إذا فرضنا مثلا كلمة كاملة احتراز من نوع معين، لكن يدخل فيها الثقة والصدوق وليست الثقة فيه كالثقة الكاملة في نافع مثلا.
ليكن الأمر كذلك، صدوق مجهول لدينا وصدوق معروف لدينا، هذا أرجح عندنا من ذاك الصدوق المجهول لدينا، على كل حال النتيجة واحدة في اعتقادي.
طيب شيخنا، هذه المواضع العلل للدارقطني كانت الشيخ شيخ الإمام مالك في الحديث مشهورا، لكن نظرا لأنه عندي هنا فقط الحالة ما عندي الأمثلة مذكورة، فما أستطيع أن أذكر يعني مثالا لذلك، إنما الذي أذكره أنه شيخ مشهور معروف، ما مثله يعني يغمله مالك؟
كيف
يعني الشيخ؟
تخيل الآن أنت ولاش تتخيل بالشيء الذي لا يحضرك الآن، مثالنا السابق مثالنا السابق
مثلا نافع
يعني مالك عن نافع. إيه
نعم،
مالك عن نافع عن ابن عمر.
نعم،
يعني هكذا يكون المثال هنا فيما تصور
فيما أذكر هذا، فيما أذكر بمكانة مالك أو نافع أو قريب من نافع.
معليش نقبل هذه القرابة.
أي نعم،
أي
ووقف في احتياط ذكره موقوفا ولم يرفعه، وجمع الإمام الدارقطني بين الوجهين، قال قد علم المذهب مالك، وذكر أيضا في موضوع آخر ابن سيرين قال قد علم المذهب ابن سيرين أنه قد يقف يعني في بعض المرفوعات عنده احتياطا ويحمل الحديث على الوجهين من ورعه. قال له من ورعه كذا.
معليش بارك الله فيك، خلينا الآن نقف عند الإمام مالك لأنه بين الأئمة أشهر من ابن سيرين على فضله وعلمه. كيف اكتشف الإمام الدارقطني أن الإمام مالك روى عن الشيخ الفلاني الذي هو في المثال الآن هو نافع؟
نعم افتراضا.
أي
نعم،
كيف اكتشف الإمام الدارقطني أن مالكا قال عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر، والواقع أن مالكا سمعه من نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو احتياطا رفع هذا المرفوع وأوقفه على ابن، كيف استطاع أن يكشف هذا؟
هذا يوجه للإمام الدارقطني، ما هو لأننا أسأل للإشكال.
معليش،
لكن أنا أتوقع مثلا في مثل هذا جمع الطرق بان له أن مالكا روى الحديث على الوجهين، فدل على أنه كان محفوظا عنده في الرفع.
أيوة، ومن أين هو يستطيع أن يقول أنه تعمد الإيقاف تحفظا؟
هذا كلام الإمام الدارقطني، ما هو من كلام أنا.
معليش، ما ليس كل كلام له وجه من النظر، ليس كل إيش رأي،
وليس كل خلاف جاء معتبرا. أيوة، خلاف له حظ من
النظر، ليس كل يعني رأي له حظ من النظر. المهم الحقيقة نحن لا نأتي بقواعد جديدة، ولكننا لا نستسلم لآراء فردية، هناك فرق. فإذا جاء الرجل الإمام مشهود بعلمه وفضله وحفظه ونقده فينقد حديثا هو صحيح رواية قد يكون غير صحيح دراية، والناقد لم يذكر العلة لا رواية ولا دراية، والتابع لهذا الناقد كأمثالنا نحن مثلا ما انكشف له أنه مخالف للرواية أو أنه مخالف للدراية. في هذه الحالة نفس هؤلاء العلماء لا يفرضون علينا أن نكون لهم إمعة.
نعم، يعني هذه فائدة عظيمة شيخنا نستفيد فيها بالقواعد، القواعد المشهورة المعروفة ما مثلها يزحزح بأقوال الأفراد من العلماء. نعم، إذا استطعنا أن نحمل كلام الأفراد من العلماء في حيز ضيق معين بدلائله وقرائنه، وإلا ما مثلها تزحزح القواعد المشهورة التي يعمل بها جمهور أهل العلم. بارك الله فيكم.
شيخنا حفظكم الله، يقع في قلبي وجه حول المسألة التي تفضل بها أخونا أبو الحسن في كلام الدارقطني.
تفضل.
أقول حفظكم الله، لعل الإمام الدارقطني من خلال الطرق التي وقف عليها مرفوعة اطمأنت نفسه إلى الرفع، فلما وجد رواية مالك أراد من باب حسن الظن أن يحمل هذا المحمل، لا أن يدفعه أو أن يضع في نحره الخطأ والوهم، فأن يحمله من باب حسن الظن على التقوى والورع والتورع بمقابلة تلك الجماعة التي رفعته وهي أرجح، أهون من أن يخطئه أو يهمه بترجيح أولئك عليه.
هذا تعليل مقبول لولا أن هناك مخرجا طالما نذكره في مثل هذه المناسبة، وأذكر جيدا أننا ذكرنا في جلسة مع جلساتنا المعتبرة بوجود أبي الحسن هذا بارك الله فيه، حينما نقول لأنه إذا الثقة روى تارة الحديث مرفوعا وتارة موقوفا، علمنا هذا الوقف بأن الراوي قد ينشط تارة فيرفع وقد لا ينشط تارة فيوقف، وقد يكون المجلس لا يساعده أن يحدث على طريقة المحدثين فيقتصر بذكر الحديث موقوفا. يعني هناك أسباب أخرى لا يغمز فيها هذا الثقة الذي رفع الحديث تارة وأوقفه تارة أخرى. هذا أولى من أن ننسب إليه.